إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن حقيقة العبودية أن يكون التعلق بالله وحده وأن يكون اللجوء له وحده هذه مسألة قلبية مركوزة في الفطرة لا مجال لتبديلها ولا لتغييرها العبودية الحق تعلق بالله وحده يعتقد العبد اعتقادا جازما أنه إذا أصابته مصيبة أو أراد حاجة إذا أراد جلب نفع أو دفع ضر فإنه يلجأ إلى الله وحده ويتعلق به وحده ويطلب منه وحده إذا تغير هذا الأمر فقد تغيرت حقيقة العبودية إذا صار التعلق بغير الله وإذا صار الطلب من غير الله فإن هذا يتنافى مع حقيقة العبودية والشأن في هذا كالشأن في سائر حياة البشر إذا تكلمنا على عبودية المخلوق لمثله كما كان موجودا في نظام الرق فإن العبد لا يكون عبداً على الحقيقة حتى يلجأ إلى سيده ويطلب منه، فإنه يعتقد أن الذي يريده ويسعى إليه من مصلحة دنيوية في مال أو نحوه، فإنما يكون ذلك بيد سيده ومالكه لا يطلب من غيره، ولو أنه طلب من غيره فهذا يتنافى مع كونه مملوكا لسيده. هذه حقيقة نعرفها ونلمسها في حياتنا، ولله المثل الأعلى. فأعظم الجرم إذن أن تبدل تلك الحقيقة وتغير تلك الفطرة بأن يتعلق العباد بغير الله سبحانه وتعالى. إذا أرادوا شيئا طلبوا من غيره، وإذا استغاثوا بأحد استغاثوا بغيره. قلوبهم متعلقة بغيره، وهمتهم مصروفة إلى غيره، يتشوفون ويريدون من غيره. كلما أراد شيئا طلب من غير الله، كلما أصابته مصيبة طلب تفريجها من غير الله، كلما أراد أن يحصل على شيء طلبه من غير الله. هذا تبديل للفطرة وتغيير لحقيقة العبودية. وهذا عام في كل مخلوق، الله خالق وما سواه مخلوق، فكل مخلوق كائنا من كان، حيا كان أو ميتا، رسولا كان أو نبيا أو ملكا أو صالحا، كل هؤلاء مخلوقون لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم شيئا، فلا يصح أن نتعلق بهم بحال من الأحوال، ولا يصح أن تتشوف الهمم إليهم وأن تتعلق القلوب بهم. لو جاز هذا لبطلت الصلة بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. ويشتد هذا ويكثر بشأن الأموات، الأموات الذين فارقوا الحياة ودفنوا في القبور وانتقلوا إلى عالم البرزخ، فانقطعت صلتهم بهذه الحياة الدنيا. كثير من الناس رغم ذلك كله يتعلقون بهم ويرجونهم ويخافونهم ويطلبون منهم المدد ويستغيثون بهم في الشدائد ويسألونهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات. هذه عقيدة دخيلة على الإسلام، لا أصل لهذا أبدا في دين الله تعالى، ولا في عقل صريح ولا فطرة سوية. والمؤسف أن هناك من يزكي هذه العقيدة الوثنية تزكية شرعية، فيلتمس لها دلائل من الكتاب والسنة زاعما تثبيت هذه العقيدة ودعوة المسلمين إليها وترسيخها في قلوبهم ووجدانهم، وهذه جريمة عظيمة لا تغتفر. إذا كنا نتكلم في نفي التعلق بالأحياء وهم أحياء يعيشون بيننا ويسمعون كلامنا ويقضون ما قدروا عليه من حوائجنا، فكيف بالأموات الذين انقطع عنهم ذلك كله؟ إن الميت إخوة الإسلام ميت، ومعنى كونه ميتا أنه قد فارقت روحه بدنه، لم يعد له قدرة على التصرف، لم يعد له قدرة على النفع والضر بوجه من الوجوه، ميت، مدفون، مقبور، لا يملك شيئا ولا يفعل شيئا. الميت انتقل إلى حياة برزخية خاصة يحاسب فيها ويسأل ويثاب ويعاقب، مشغول بها بطريقة وكيفية لا يعلمها إلا الله، فليس لأحد أن يدعي له تصرفا ولا قدرة، لأن هذا هو ما ينافي حقيقة كونه ميتا. لو كان يتصرف ويقدر فأين الموت؟ وما معنى الموت؟ وما الفرق بينه وبين الحي؟ هذه فطرة واضحة ليست صعبة ولا تقبل التبديل، وهذا أمر محسوس مشاهد مستقر في العقل والحس. ومع ذلك فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. تأمل، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، لم يعد له ما ينفعه في قبره، لا يستفيد من أحد إلا في ثلاثة أشياء استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مجال للزيادة عليها إلا بنص واضح لا يقبل التأويل: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالميت إذن بنص السنة محتاج إلى من يتصدق عنه، محتاج إلى من يدعو له، إن كان قد ورث علما ينتفع به فثوابه يجري له، وكما ثبت في نصوص أخرى يحج عنه. إذن هو محتاج، والمحتاج لا يفيد، هو محتاج، محتاج لك. ماذا تصنع أنت أيها الحي؟ تدعو له، ليس هو الذي يدعو لك، أليس كذلك؟ ليس هو الذي يدعو لك، وليس هو الذي يستغفر لك، وليس هو الذي ينفعك بأي وجه من الوجوه. الحديث واضح، قرر هذه الحقيقة، حقيقة أن الميت محتاج، حقيقة أن الميت مستفيد، والمستفيد لا يفيد، هو محتاج لك، لست أنت الذي تحتاج إليه. وما بعد الموت أمر غيبي لا يجوز الدخول فيه إلا ببينة وبرهان من الكتاب والسنة. فمثلا نحن لم نقل بوجود سؤال في القبر ولا عذاب ولا نعيم في القبر إلا لما دلنا النص على ذلك، لولا أنه قد جاء في الكتاب والسنة أن هناك نعيما وعذابا في القبر، فمن أين لنا أن هذا يقع؟ الأصل أن الميت ميت، لا يحدث له شيء، لا يشعر بشيء، لا يستفيد بشيء، انقطعت حياته. فجاءنا النص بالزيادة والفائدة أن الميت يعجل له نوع من الحساب، ويعجل له نوع من الثواب والعقاب. فهذه مسألة غيبية لا نتكلم فيها إلا بالكتاب والسنة. فمن ادعى أن الميت يتصرف ويتحرك ويدعو ويستغفر وينفع ويضر، فما دليله على ذلك؟ هذه مسألة إن لم يتكلم فيها بنص محكم لا يقبل تأويلا فإن كلامه مردود، لأن الأصل في الميت أنه ميت. فاحفظ هذا الأمر جيدا حتى لا يضحك عليك أحد. الميت عمله منقطع، الميت فارقته الحياة، الميت لا يفيد أحدا بشيء، الميت محتاج إلى من يدعو له، محتاج إلى من يتصدق عنه، ليس هو الذي يدعو لأحد، ليس هو الذي ينفع أحدا ولا يضر أحدا. أسأل الله أن يهدينا للثبات والسداد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام عباد الله، إن القضية التي يكثر الكلام فيها بشأن الموتى هي قضية السماع. هل الميت يسمع أم لا؟ نحن قلنا إن الميت ميت، انقطعت حياته، وانقطع تصرفه وإدراكه، فالأصل إذن أنه لا يسمع، لا يدرك شيئا من أمور الدنيا، لا بسماع ولا رؤية ولا غير ذلك. وهذه الحقيقة قررها القرآن، قال الله تبارك وتعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وقال جل وعلا: وما أنت بمسمع من في القبور. نص واضح يدل على أن الموتى لا يسمعون. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما وقعت له تلك الواقعة التي كانت بعد غزوة بدر، دفن صناديد قريش في قليب بدر، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ماتوا ووقف على القبر ونادى عليهم: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فكان حاضرا عمر رضي الله عنه، فقال له: يا رسول الله، تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ فقال له: إنهم الآن يسمعون ما أقول لهم. فقرره على اعتقاده ولم يغيره، بمعنى أن عمر رضي الله عنه يعتقد أنهم لا يسمعون، هذا هو الثابت عنده، فلم يغير النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة، ما قال له إنهم يسمعون هكذا بإطلاق، وإنما قال له: الآن، الآن فقط. قال قتادة رضي الله عنه وهو من أعلام التابعين: أحياهم الله له، أحياهم الله له حتى يسمعوا كلامه. فهذه إذن قضية خاصة معينة سمعوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكمة يعلمها ربنا تبارك وتعالى. ليس المقصود أنهم يسمعون دائما وأبدا في كل وقت. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر قال: إذا وضع الميت في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم. يسمع ماذا؟ قرع نعالهم. فهل قرع النعال يستمر إلى الأبد؟ أم أنه يمكث وقتا ثم ينتهي؟ فإذا انتهى فقد انقطع السمع. يسمع الميت في هذا الموضع فقط، في هذا الوقت فقط، لحكمة يعلمها ربنا تبارك وتعالى، وبعد ذلك يعود الأمر إلى ما هو عليه. فليس المقصود وليس المراد أن الميت يسمع سمعا دائما مطلقا في كل وقت وحين، إنما هذا وقت محدد هو الذي جاء به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة يعلمها ربنا تبارك وتعالى. ولا تنس أن المسألة غيبية، هذا أمر غيب لا نستطيع أن نتكلم فيه إلا بدليل، فالدليل جاء بهذا فقط، أنه يسمع في هذا الموضع فقط. أما أن يقال يسمع بإطلاق وفي كل وقت وحين، فهذا زيادة على الدليل، من أين لنا به؟ وستسمع أحاديث وستسمع قصصا وكلها لا أصل لها. يقولون لك إن الميت يسمع دائما ويشعر دائما ويدعو لك ويستغفر لك كله باطل لا أساس له. إذا لم يكن هذا بدليل مقبول فإنه لا يلزم ولا يصح أن نتكلم به. فالمسألة غيبية موقوفة على النص من الكتاب والسنة، لا يجوز لنا أن نتوسع فيها. ثم تأتي القضية المهمة وهي الميت يسمع، ماشي، الميت يشعر، ماشي، هل معنى هذا أننا نتعلق به من دون الله؟ هذا شيء وذاك شيء آخر، لأن هناك من يخلط لك بين الأمرين، فأنا أوفر عليك، هات له من الآخر. ماذا تريد أن تقول؟ عايز توصل لإيه؟ الميت يسمع، الميت يشعر، ماشي، هل معنى هذا أن نتعلق به من دون الله؟ هل معنى هذا أن نفزع إليه في الشدائد؟ هل معنى هذا أن تصير قلوبنا متعلقة به هكذا في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة؟ الذي يريد الشفاء من المرض يذهب إلى القبر، الذي يريد الذرية والولد يذهب إلى القبر، الذي يريد نجاح الولد والبنت في الدراسة يذهب إلى القبر، الذي يريد أن يتزوج يذهب إلى القبر، الذي يريد التوفيق في حياته والسعة في رزقه يذهب إلى القبر. هل هذا من دين الإسلام؟ هذا الشكل، هذا الشكل، هذه الطريقة، هذه العقيدة، هذا الشعور والوجدان، هل هذا يتفق مع حقيقة التعلق بالله وحده؟ لو جاز لنا في كل شيء هكذا، هات يا فلان، هات يا فلان، مدد يا فلان، ربنا فين؟ متى سنقول يا رب؟ متى سنرفع أيدينا إلى السماء؟ وهذا شيء، وتقريب حق الله لغيره شيء آخر. الميت بيسمع، ماشي، الميت بيحس، ماشي، ولكن لا نذبح له ولا ننذر له ولا نتقرب إليه. هذا حق الله، حق الله خالصا له، لا يصرف لغيره أبدا، وإن كان حيا وإن كان نبيا وإن كان وليا. حق الله أن يعبد وحده، حق الله في هذه القربات أن تصرف له وحده. فهذا شيء وذاك شيء آخر. لو سلمنا جدلا أن الميت يسمع وأنه يشعر، فليس معنى هذا أن نطلب منه، ليس معنى هذا أن ندعوه، ليس معنى هذا أن نتقرب إليه، ليس معنى هذا أن تتعلق قلوبنا به من دون الله. هذه مبالغة وغلو وإسراف ليس من العقل ولا الفطرة ولا الشرع. علموا الناس كيف يتعلقون برب الناس، علموا الناس كيف تتعلق قلوبهم بربهم وخالقهم وفاطرهم. ما كان أحد أغلى على الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يتعلقون به أبدا حيا ولا ميتا، كان حيا فيما بينهم. فهل كانوا في كل صغيرة وكبيرة يذهبون إليه ويقولون يا رسول الله ادعوا الله لنا، مع أن هذا جائز؟ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأمته في حياته وطلب منه الدعاء، لكن هل كان هذا على سبيل المداومة؟ فأين ذهب قول الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب؟ ليس من الحكمة الإلهية أبدا أن تكون هناك واسطة
بين الله وبين الخلق. مقاصد الشريعة تقتضي هذا. عند من يفهم حقيقة التوحيد، عند من يفهم حقيقة العبودية، الشيء قد يكون جائزا في نفسه لكن لا نتوسع فيه حتى لا تتعلق القلوب بغير الله. ثم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى، فهل كان يصنع عند قبره هذه الفضائح، هذه الخزايا؟ هل كان الصحابة رضي الله عنهم يتخذون قبره عيدا، يعكفون عليه لا يفارقونه، وفي كل شيء يسألونه ويطلبون منه، مع أنه حي في قبره صلوات الله وسلامه عليه، والأنبياء أحياء في قبورهم، وما صنعوا هذا أبدا، ولم يتربوا على هذا أبدا، ولم يتعلموا هذا أبدا، إنما تعلموا التوحيد، اللجوء الصادق التام لله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة. فالذين يعبثون بقضية سماع الموتى وشعورهم وما أشبه ذلك لا مجال لهم إطلاقا في تعلق القلوب وفي صرف العبادة لغير الله عز وجل. احفظ عليك توحيدك، احفظ عليك فطرتك، اعلم أن الله هو ربك، هو الذي خلقك، هو الذي يرزقك، هو الذي يضرك وينفعك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا أردت شيئا فارفع يدك إلى الله، لا تجعل بينك وبينه واسطة أبدا، ولا تدع الفرصة لأحد لكي يغير فيك هذه الفطرة ويبدل فيك هذه العبودية. التعلق بالله وحده، واللجوء له وحده، والقربة له وحده، هذا حقه خالصا صافيا ليس لأحد غيره أبدا. تمسك بهذا واثبت عليه. نسأل الله تعالى أن يحفظنا من الشرك كله، صغيره وكبيره، دقيقه وجليله، وأن يثبتنا على جادة التوحيد، ويتوفانا على ذلك وهو راض عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح أحوالنا، وأصلح شبابنا، وأصلح أزواجنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اكشف عنا البلاء والغلاء، اللهم اكشف عنا البلاء والغلاء. اللهم لا تعاملنا بذنوبنا وتقصيرنا. اللهم ارفع الفتن عن بلاد الإسلام، اللهم ارفع الفتن عن بلاد الإسلام. اللهم كن لعبادك ولا تكن عليهم. اللهم احفظنا من كيد الكائدين، ومكر الماكرين، وتآمر المتآمرين. اللهم رد كيدهم في نحرهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم، ولا تمكن لهم في الأرض يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.